بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أولا نعتذر طبعا عن التأخر لأمور خارج عن إرادتنا بسبب عطل فني، ونبدأ الآن. يتفضل الشيخ خالد بالقراءة، بارك الله في الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصح مرتبين متواليين عرفا أن يكونا من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين ويسمى التثويب، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب: صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب الأذان والإقامة، يعني الباب المشتمل على مسائل وأحكام الأذان والإقامة. المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من كتاب الطهارة شرع في ذكر الأحكام في ذكر أحكام الأذان والإقامة، وذلك لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فناسب أن يذكر الأذان هنا لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. وبعض الفقهاء يعني يذهب إلى ذكر شروط الصلاة، يذهبون إلى ذكر أول ما يذكرون في باب الصلاة الشروط، شروط الصلاة، ويتفننون في هذا. عموما المصنف رحمة الله عليه ذكر أحكام الأذان والإقامة. المسألة الثانية بالنسبة للأذان الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، ومن الصلوات أيضا صلاة الجمعة، فلا يؤذى لصلاة الاستسقاء، ولا يؤذى لصلاة الجنازة، ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يؤذن لصلاة الخسوف ولا يؤذن لصلاة التراويح ولا غيرها من الصلوات ولا غيرها من الصلوات. وجميع الصلوات لا ينادى لها ما عدا صلاة الكسوف كما سيأتي. ويقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والصلاة الجامعة لا تقال في صلاة العيدين ولا في بقية الصلوات. وسنذكر العلة التي ذكرها الفقهاء في قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف لأنها تأتي بغتة. المسألة الأخرى، الأذان شرع في المدينة في السنة في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان الصحابة في أول الأمر يجتمعون فينادي بعضهم بعضا إلى الصلاة، ثم بعد ذلك حصلت يعني اختلفوا فيما بينهم، فقالوا نأتي بالناقوس كناقوس النصارى، وبعضهم قال نأتي بالبوق أو القرن كقرن اليهود، وبعضهم قالوا نأتي بالنار. ثم أرى الله جل وعلا عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤيا في الأذان، وكذلك عمر بن الخطاب، كذلك عمر بن الخطاب، فأصبح الأذان مشروعا من ذلك الوقت. المسألة الأخرى، الأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الأذان ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نودي هنا يعني أذن. وأيضا قال الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. والسنة جاءت دواوين السنة بذكر الأذان، فالأذان ثبت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، والإجماع منعقد على مشروعية الأذان، الإجماع منعقد على مشروعية الأذان. وأما فضل الأذان فقد وردت جملة كبيرة من الأحاديث تشير إلى فضل الأذان، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني اقترعوا، معنى يستهموا يعني اقترعوا. وأيضا صح من حديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري حينما قال لعبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن أو فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب جملة كبيرة جدا من الأحاديث تشير إلى فضل الأذان، وعليه أخذ بعض العلماء أفضلية الأذان على الإمامة، وهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، وذكروا على هذا أحاديث منها ما قرأته عليكم الآن. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمامة أفضل، الإمامة أفضل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الإمامة، الصحابة أيضا اختاروا الإمامة، اختاروا يعني الخلفاء الراشدين اختاروا الإمامة. ومنهم من توسط فقال بأن الأفضلية راجعة على حسب حال الإنسان، فإن كان يعني من ولاة الأمر أو من الوجهاء أو مثلا ممن له يعني ولاية خاصة قالوا الإمامة في حقه أفضل، وأما من لم تكن له ولاية خاصة أو ولاية عامة أو مثلا يعني ليس لا 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 تنطبق عليه شروط الإمامة فالأذان في حقه أفضل، والله أعلم. بالنسبة للأذان لغة الإعلام، الأذان لغة الإعلام، قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال جل وعلا آذنتكم على سواء يعني أعلمتكم. وأما الأذان في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الأذان في الاصطلاح الشرعي التعبد لله تعالى بجمل مخصوصة لبيان دخول وقت الصلاة، بيان دخول وقت الصلاة. أما الإقامة فهي الإعلام بإقامة الصلاة، الإعلام بإقامة الصلاة. والمعنى بأن الإقامة تكون في عند الإقامة تكون بجمل عند إقامة الصلاة، يعني يمكن أن نقول الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة بجمل مخصوصة، أو التعبد لله تعالى بجمل مخصوصة فيها إعلام بإقامة الصلاة. المسألة الأخرى قال وهما فرض كفاية في الحضر، وهما فرض كفاية في الحضر. بالنسبة للأذان والإقامة محل خلاف بين العلماء من جهة الحكم الشرعي. فمشهور مذهب الحنابلة، وبه قال بعض فقهاء المالكية على أن الأذان من فروض الكفايات، أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. ومعنى ذلك أن تقوم طائفة من المسلمين بالأذان والإقامة، لأن فرض الكفاية الخطاب فيه للفعل لا للفاعل، بخلاف فرض العين. فالعين فرض العين المطالب به عين المكلف، أما فرض الكفاية فالمطالب إقامة الفعل الشرعي. ولذلك العلماء الأصول يقولون الفرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. الدليل على أنه من فروض الكفايات الأحاديث الواردة في الأمر بالأذان، الأمر بالأذان وكذلك الإقامة. فقد جاء من حديث عند البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم. وأيضا ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا الأذان وقال إنه أندى صوتا منك. وأيضا ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن شرع الله عليه الأذان لم يتركه لا في حضر ولا في سفر. ومشهور المذهب هنا على أن الأذان فرض كفاية في الحضر، على أن الأذان فرض كفاية في الحضر. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأذان سنة مؤكدة، قالوا سنة مؤكدة. ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم قالوا بأن الأذان سنة مؤكدة. والراجح بأن الأذان فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم تأخر، فإن سمع أذانا تركهم وإن لم يسمع أذانا أغار. فدل هذا على أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك قالوا ولي الأمر يقاتل من أجمع على ترك الأذان، يعني لو أجمعت قرية من القرى أو مدينة من المدن قالوا ما نؤذن فللإمام الحق في إجبارهم. قال على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار، إذن يجب الأذان على الرجال الأحرار. وخرج النساء والعبيد، خرج النساء والعبيد. فالنساء بإجماع أهل العلم لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، واختلفوا فيما دون ذلك. فذهب فريق من أهل العلم إلى سنية الأذان والإقامة للنساء، وذهب فريق إلى كراهية الأذان والإقامة للنساء، وذهب فريق إلى إباحة الأذان والإقامة للنساء، وذهب فريق إلى سنية الإقامة وكراهية الأذان للنساء. قالوا لأن الأذان فيه رفع صوت فيه رفع صوت، والراجح أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لأنهن لسن من أهل الجمع ولا الجماعات. ولذلك قال ابن عباس ليس على النساء أذان ولا إقامة، وكان ابن عمر لا ينهى، ابن عمر لا ينهى، حتى حينما سئل هل على النساء أذان أو وإقامة غضب، قال أنهى عن ذكر الله، يعني تريدني أن أنهى عن ذكر الله، والراجح بأن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. وهذا من تيسير الله عز وجل على النساء، هذا من تيسير الله عز وجل على النساء. لذلك المرأة حط الله عنها مجموعة من التكاليف، فهي لا يجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة ولا الأذان ولا الإقامة. وأما الأحرار فيخرج الأرقاء، يخرج الأرقاء، ولذلك قالوا لا يجب على العبيد الأرقاء الأذان ولا الإقامة، وعللوا ذلك بأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم، وهذا تعليل ضعيف في واقع الأمر، تعليل ضعيف. والأصل أن الخطاب للأحرار يدخل فيه الأرقاء، هذا الأصل، إلا ما استثناهم الدليل، إلا ما استثناهم الدليل. وأما قضية الانشغال فهذه ترجع إلى قاعدة تزاحم الواجبات، تزاحم الواجبات أمام الرقيق، فإذا يعني تزاحم الأذان عليه مع خدمة سيده بحيث لا يمكن الجمع بينهما يقال له قدم خدمة سيدك. قال ويسنان للمنفرد، أي الأذان والإقامة يسنان للمنفرد، والدليل على ذلك ما ذكرته قبل قليل من حديث أبي سعيد الخدري حينما قال لعبد الرحمن بن صعصع الأنصاري إني أراك تحب الغنم والبادية إلى آخره. وهذا يدلنا على أن المنفرد يسن له أن يؤذن وأن يقيم، يسن له أن يؤذن وأن يقيم، ويعني بالنسبة لي لمن كان منفردا، لأنه لا يحتاج إلى أن يعلم نفسه بدخول الوقت، لا يحتاج أن يعلم نفسه بدخول الوقت. ولذلك إذا أذن كان هذا الأذان في حقه مسنونا، ويقيم لي للصلاة، يقيم للصلاة. ولذلك المنفرد يسن له، المنفرد يسن له أن يؤذن وأن يقيم. قال رحمه الله تعالى وفي السفر، أي يسن الأذان في السفر أيضا، يسن الأذان في السفر، لأن المصنف رحمة الله عليه بدأ يذكر الآن الأذان المسنون، قال في السفر، في السفر، هذا هو المذهب على أنه يسن في السفر. والقول الثاني قالوا بأنه فرض كفاية في الحضر وفي السفر، فرض كفاية في الحضر وفي السفر، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأذان في السفر للصلاة الواحدة وللصلاتين المجموعتين وللفائتة أيضا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن بعدما فاتهم وقت صلاة الفجر، أذن وأقام، وهذه القصة معروفة في الحديث في مسلم، وكذلك أذن للصلاتين المجموعتين كما حصل في عرفة في مزدلفة، أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، أقام لكل صلاة. فالذي يظهر أن الأذان والإقامة واجبان في الحضر وفي السفر، يعني من فروض الكفاية. قال ويكرهان للنساء، وقد ذكرت هذا قبل قليل، أن الأذان لا يشرع للنساء ولا الإقامة، لأنهن لسنا من أهل الجمع ولا الجماعات، والأذان يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، بخفض صوتها. قال ويكرهان للنساء ولو بلرفع صوت، ولو بلرفع صوت، يعني المصنف رحمة الله عليه، وهذا هو المشهور المذهب، على أن الأذان والإقامة مكروهان للنساء حتى ولو لم يكن برفع صوت، لأنهن غير مخاطبات بالأذان ولا بالإقامة. قال رحمه الله تعالى ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه بنية منه. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ أو شرع في ذكر شروط صحة الأذان والإقامة، صحة الأذان والإقامة. الشرط الأول قال ولا يصحان إلا مرتبين، يعني لا يصح الأذان ولا تصح الإقامة إلا مرتبين من جهة جمل الأذان وجمل الإقامة، جمل الأذان وجمل الإقامة كما وردت عن النبي، كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل في ذلك أن الأذان عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، والأذان ورد في السنة، ولذلك يجب على المؤذن أن يلتزم ألفاظ الأذان وجمل الأذان مرتبة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكبر أربعا في بداية الأذان، ويشهد مرتين لله تعالى بالوحدانية، ويشهد مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويحيعل الحي، يأتي بالحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، مرتين مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يأتي بالشهادة، ويزيد في صلاة الفجر جملة الصلاة خير من النوم، وهي سنة كما سيأتي بيانه وذكره. إذن الشرط الأول من شروط صحة الأذان ما هو؟ أن يكون مرتبين، يعني يأتي بجمل الأذان مرتبة، فإذا قدم وأخر بطل أذان، إذا قدم وأخر بطل أذان. فإذا قال الله أكبر أربعا، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، بطل أذانه. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، والدليل هنا جاء يعني ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب جمل الأذان. الشرط الثاني قال متواليين عرفا، متواليين عرفا بمعنى أن لا يفصل بين جمل الأذان إلا لعذر، أن لا يفصل بين جمل الأذان إلا لعذر، كعطاس أو كحة مثلا أصابه سعال، أو كحة مثل ما يقولون، أو عطاس أو تثاؤب مثلا، فإن هذا لا يبطل الأذان، لا يبطل الأذان. أما إذا يعني فصل بين جمل الأذان فإنه ينظر، إذا فصل بين جمل الأذان لغير عذر فإنه ينظر، فإن كان الفصل يسيرا عرفا، الفصل يسير عرفا، فإن الأذان صحيح. أما إذا كان الفصل طويلا عرفا فإن الأذان يبطل، فإن الأذان يبطل. بمعنى الآن أذن، أتى بالتكبيرات الأربع ثم عطس، أذانه صحيح، تثاءب أذانه صحيح، سعل أذانه صحيح. طيب أذن ثم أتى بالتكبيرات الأربع ثم احتاج إلى أن يشرب ماء فشرب الماء، هذا يسير من حيث يعني العرف، أذانه صحيح، شرب الماء ثم كمل أذانه لا بأس. أذن مثلا ثم شعر بدوار فأحب أن يجلس، فيعني استغرق ذلك فصلا يسيرا 30 ثانية 45 ثانية حتى يجد كرسي أو يجلس، لا حرج، لأن هذا يعتبر فصل يسير ولا يستأنف، وإنما يبني على أذانه. أما إذا أذن بالتكبيرات الأربع وجاءه اتصال، رفع الجوال أو المحمول وإذا باتصال، فجلس يكلم في هذا فأطال، فإن هذا يبطل الأذان، يبطل الأذان. هناك أيضا ما يبطل الأذان ولو كان الفصل يسيرا، إذا كان بكلام محرم، إذا كان بكلام محرم، أذن فكبر التكبيرات الأربع، أتى بالشهادتين، قبل الحيعلتين اغتاب شخص مثلا، أو كذب، أو نمى أو لعن مثلا والعياذ بالله بطل أذانه. لماذا؟ لأنه أتى بكلام خارج عن جمل الأذان ومحرم. لكن لو أتى بكلام ليس بمحرم وهو خارج عن جمل الأذان، الراجح من أقوال أهل العلم صحة الأذان. مثال: أذن أتى بالتكبيرات الأربع ثم الشهادتين ثم سمع طرقا على الباب مثلا، أو وجد شيء فقال للخادم المسجد مثلا لو شخص افتح الباب، أو قال شيل هذا مثلا، يرى بأن في حاجة، الأذان صحيح ولله الحمد. الشرط الثالث قال: وأن يكون من واحد، يعني أن يكون الأذان من واحد، وهذا شرط من شروط صحة الأذان أن يكون من واحد، بمعنى أنه لا يتولى الأذان الواحد إلا واحد. عندنا فرق بين أن يتولى أذان المسجد أكثر من واحد وبين أن يتولى الأذان الواحد أكثر من واحد. أما أن يتولى المسجد أكثر من مؤذن فالأصل الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن في مسجده بلال وابن أم مكتوم وعبد الله بن زيد سعد القرض، في مكة أبو محذورة مثلا جمع، فيجوز اتخاذ أكثر من مؤذن لمسجد واحد، بحيث هذا يؤذن لصلاة الظهر، هذا يؤذن لصلاة العصر، هذا يؤذن لصلاة المغرب، مثل ما هو موجود الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الصورة الثانية أن يتولى الأذان الواحد أكثر من مؤذن، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما يصح الإقامة من غير المؤذن، فيصح أن يؤذن شخص ويقيم آخر. أما أن يتولى الأذان الواحد أكثر من شخص فلا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن عبادة واحدة لا يقوم بها اثنان، لا يقوم بها اثنان. الشرط الرابع: بنية منه، بنية منه. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت. الشرط الخامس: وشرط كونه مسلما، شرط كونه مسلما. لماذا؟ لأن الأذان عبادة ولا يصح من الكافر، لأن الكافر لا نية له، لا نية له، لذلك إذا أذن غير المسلم فلا يصح أذانه، ويشترط أن يكون الأذان من مسلم، لأن المسلم له نية فينوي، أما الكافر فليس له نية، ولذلك لا يصح أذان غير المسلم. قال: ذكرا، كما ذكرنا قبل، من شروط صحة الأذان أن يكون ذكرا، لأن الأنثى ليست من أهل الجمعة والجماعة، لذلك لا يصح أذان. الشرط السابع: عاقلا ذكرا، هذا الشرط السادس. سابعا: عاقلا. قال: عاقلا، العقل هو مناط التكليف، ولما كان الأذان عبادة اشترط أن يكون المؤذن عاقلا، ويخرج المجنون، يخرج المجنون، فلو أذن المجنون لا يصح أذانه، وكذلك من غاب عقله بسكر كذلك لا يصح أذانه، لأنه المجنون والسكران لا نية لهما، ولذلك لا يصح أذانهما. قال: ومميزا، المميز، المميز اختلف العلماء في ضبطه من هو، ذكرنا هذا مرارا، قالوا: من كمل له سبع سنين، من كمل له سبع سنين، وبعضهم قالوا من كمل له سبع سنين عشر سنين، وبعضهم ضبطه بأنه الذي يفهم الخطاب. فعندنا ثلاثة أقوال: القول الأول بأن حد التمييز سبع سنين، القول الثاني قالوا حد التمييز عشر سنين، والثالث قالوا لا حد له من الناحية السنية العمرية، وإنما حده أن يفهم الخطاب، يفهم الخطاب. والراجح، الراجح فيما يظهر والله أعلم، أن التمييز حده سبع سنين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولما ثبت أن والد عمرو بن سلمة رضي الله عنهم حينما قال أتيت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما بايعه وعاد، قال فأمرنا بالصلاة وأن يؤمنا أكثرنا قرآنا. قال فوجدوا بأنني أكثرهم قرآنا وكنت ابن 6 أو 7. هذا عمرو بن سلم يقول كنت ابن 6 أو 7. فدل هذا على أن المميز هو من بلغ هذا السن، فإذا جازت إمامة المميز جاز أذانه. الشرط الثامن، طبعا هذا هو الراجح أن المميز هو من له 7 سنين فأكثر. الشرط الثامن ناطقا فلا يصح أذان الأخرس. لماذا؟ لأن الأذان فيه رفع بالصوت والأخرس لا صوت له، فلا يصح أذان الأخرس ولا إقامته. التاسع، كم شرط عندنا الآن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب الشرط التاسع، قال عدلا ولو ظاهرا. الحنابلة يشترطون في المؤذن أن يكون عدلا، طبعا واختلفوا في ضبط العدالة، قالوا بأنه الذي لا يرتكب المحرمات، قالوا عفوا هو الذي لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر، وبعضهم قالوا بأن العدالة ضابطها هو لا يكون مخروم المروءة بحيث أنه يدنس نفسه بالإصرار على الصغائر وغير ذلك. واستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك قالوا بأن الفاسق لا يصح أذانه. طيب من هو الفاسق؟ ذكرت لكم قبل قليل، قالوا بأنه الذي يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر. وأضاف بعضهم هو الذي يعني يأتي بما يخرم المروءة حسب العرف والزمان. ولذلك الحنابلة ذهبوا إلى أن الفاسق لا يصح أذانه، وأيضا عللوا ذلك بأنه قديما كان المؤذن يرقى على أعلى مكان، يرقى في المنارة أو على سطح بيت، فإذا لم يكن أمينا ربما كشف على عورات الناس. قول الثاني قول الجمهور يصح أذان الفاسق مع الكراهة، وهذا هو الراجح، يصح أذان الفاسق مع الكراهة، لأن الأذان ذكر والذكر يصح من الفاسق، وخاصة في هذا الزمن الآن لا يكون الأذان من أعلى المنارة أو من فوق السطوح، وإنما يعني أغنت ولله الحمد هذه السماعات وهذه اللواقط والآخذات، أغنت عن يعني صعود المؤذن على المنارة. قال رحمه الله تعالى ولا يصحان قبل الوقت. هذا هو الشرط 10 أو 11، بمعنى أن من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكونا في الوقت. قال ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. أجمع العلماء على أن الأذان لا يصح قبل الوقت في الصلوات الأربع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا محل إجماع. وأما الفجر فمحل خلاف، الفجر محل خلاف. فجمهور الفقهاء من الحنابلة، وهو مشهور المذهب حنابلة وقول المالكية والشافعية، على أن أذان الفجر يصح قبل دخول وقته، يصح قبل دخول وقته، هذا بالنسبة للجمهور الفقهاء. ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. وأيضا بحديث: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر. وهذا هذه أدلة الحنابلة وأدلة الجمهور، قالوا بأن الأذان أذان الفجر يختلف عن بقية الأوقات فيصح قبل الوقت. والعجيب أن الحنابل هنا قالوا فيصح بعد منتصف الليل، صح بعد منتصف الليل. الآن منتصف الليل كم هذه الليالي؟ ها؟ 11 يمكن ونصف أو 11 و40 دقيقة تقريبا. يعني يذهب الحنابلة إلى جواز تقديم أذان الفجر إلى منتصف الليل. طبعا أدلتهم مثل ما ذكرت اللي سردتها قبل قليل، وكذلك قالوا بأن منتصف الليل فيه مجموعة أحكام، منها مثلا أن صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل في وقتها الاختياري، كذلك أن في مزدلفة يجوز الدفع بعد منتصف الليل، كذلك رمي جمرة العقبة قالوا يجوز للضعفاء والنساء بعد منتصف الليل. ويذكرون مع هذه الأدلة بعض الاعتبارات المتعلقة بمنتصف الليل. هذا هو قول الجمهور. الحنفية والقول الثاني ذهبوا إلى أن الفجر كبقية الأوقات لا يصح قبل الوقت، لا يصح قبل الوقت، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الفجر لا يصح الأذان فيه قبل دخول الوقت. أما الأذان الأول فهذا ليس أذانا لدخول وقت صلاة الفجر، هذا أذان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم، اللي كان يصلي يرجع يوتر وينتبه، ولينبه نائمكم، النائم يقوم ليصلي الوتر ليقوم الليل. وهذا الأذان يعني قريب من الأذان الثاني للفجر، قريب من الأذان الثاني للفجر. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال يؤذن بليل، أراد الأذان الأول، الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم يؤذن متى؟ حينما يقال أصبحت، يعني دخل الصبح. فالأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني. ولذلك الراجح ومذهب الحنفية على أن الفجر كبقية الأوقات، لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، لا يصح. وهذه مسألة خلافية كما ذكرت لكم، الإجماع منعقد على 4 أوقات، أما الفجر فمحل خلاف. قال: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر، يعني يقول بأن رفع الصوت ركن، لأن الأذان أصلا إذا جينا إلى المعنى اللغوي هو الإعلام، رفع الصوت بالشيء، وأذان من الله، آذنتكم، أعلمتكم، وأذن في الناس، أذن في هذا الإعلام. ولذلك من شرطه رفع الصوت إلا لحاضر، أن يكون لشخص عندك مثلا، يعني اثنين مثلا في البيت وحب واحد يؤذن، ما في داعي يرفع صوته ليسمع الجيران. اثنين في السفر مثلا حب يؤذن أحدهم، ما في داعي أن يرفع صوته إلا إذا حب أن ينال الأجر، بحيث أنه ما بحيث إذا رفع صوته فما يبلغ مدى صوته، ما يسمع صوته ويبلغ مداه إلا شهد له يوم القيامة. هذا نعم. لكن بالنسبة للمساجد، من شروط، من ركنية الأذان أن يكون الصوت مرتفعا. طبعا الآن ولله الحمد أصبح الشخص لو يؤذن بشكل يعني خفيف هذه تتولى هذه السماعات إبلاغ صوته الجهات الأربع ولله الحمد والمنة. هذا من فضل الله على الناس أن يسر لهم مثل هذه التقانات مثل هذه السماعات. نعم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في المسنونات مسنونات الأذان قال وسن كونه صيتا صيتا يعني المؤذن أن يكون صيتا يعني رفيع الصوت ندي الصوت رقيق الصوت جميل الصوت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء عبد الله بن زيد وأخبره بالرؤية قال له إنها الرؤية حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك أندى صوتا منك يعني أجمل ورق لأن الأذان يؤثر في الناس الأذان يؤثر في الناس. إذن أن يكون صيتا. ثانيا أن يكون أمينا أن يكون أمينا يعني على الوقت يكون أمينا على الوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك من المهم أن يكون ضابطا للوقت. والآن ولله الحمد يعني بالنسبة لضبط الوقت أصبح أمرا سهلا ويسيرا ولله الحمد مع هذه التقاويم مع هذه التطبيقات الموجودة أصبح المؤذن لا يحتاج أن ننظر إلى الشمس غربت ينظر إلى الشمس زالت ينظر إلى الفجر صادق ما يحتاج الآن عندها التقويم والساعة فيؤذن عليها ولله الحمد والمنة. قال عالما بالوقت يعني هو ذكر أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤذن مؤتمن ثم قال عالما بالوقت أن يكون له علم بالوقت وهذا ليس يعني شرطا وإنما هذا من السنة هذا من السنة. الآن موجودة هذه مش موجودة يمكن أغلب المؤذنين لو سألت عن يعني الوقت الصلاة من حيث يعني المذكور في كتب الفقه ما يعرف هذا يعني مسألة حتى يصبح ظل كل شيء مثله أو مثليه الشفق الأحمر الشفق الأبيض مثلا الفجر الصادق الفجر الكاذب أغلب المؤذنين ما يعرف هذا الشيء يعرف عنده ساعة وعنده تقويم يؤذن عليه. متطهرا يعني من السنة أن يكون المؤذن متطهرا. طيب لو أذن وهو محدث فهذا فيه تفصيل. أولا من السنة أن يؤذن متطهرا لأن أبا هريرة كان لا يؤذن إلا وهو متوضئ إلا وهو متوضئ. أما إذا أذن محدثا حدثا أصغر فالإجماع منعقد على صحة أذانه لكن اختلفوا هل يباح أم يكره خلاف. والصواب جواز أذان المحدث. لماذا؟ لأن الأذان ذكر الأذان ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل يعني على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للمحدث حدثا أكبر الجنب الجنب من عليه جنابة هل يصح أذانه هل يصح أذانه سيأتي معنا إن شاء الله بعد يعني بعد قليل. إذن من السنة أن يكون متطهرا لأن أبا هريرة كان يؤذن كان لا يؤذن إلا وهو متطهر. قال قائما فيهما يعني قائم يعني يؤذن وهو في حال القيام ويقيم وهو في حال القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد حينما أمره أن يلقي الأذان على بلال قال يا بلال قم فأذن بالناس قم فأذن بالناس فقام بلال رضي الله عنه. وأيضا ورد في حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا ما يشير إلى أن الذي أتى عبد الله بن زيد في المنام أنه كان يؤذن قائما. وكل من نقل صفة الأذان قالوا بأنه كان يؤذنون قياما كانوا يؤذنون قياما، ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يؤذن قاعدا إلا من عذر، إلا من عذر، إلا من عذر. ولذلك إذا أذن قاعدا مثلا أو راكبا في السفر وهو على راحلة جاز. قد ذكر أن عبد الله بن عمر أذن وهو على راحلته، فلما أراد الصلاة نزل فأقام الصلاة وصل. ولذلك لو أذن المؤذن وهو قاعد أو وهو مستلقي أو وهو متحرك يتحرك يعني يمشي مثلا صح أذانه، لكن خالف السنة إلا من عذر، إلا من عذر. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ذكرت لكم قبل قليل صحة أذان المحدث حدثا أصغر، وأنه لا يكره أذانه. بالنسبة لمن كان محدثا حدثا أكبر فمحل خلاف من أهل العلم من كره ذلك كراهة شديدة، ومن أهل العلم من أبطله، أبطل أذان المحدث الذي عليه جنابة يعني عليه ما يوجب الغسل، ومن أهل العلم من جوز أذانه وكره إقامته. قالوا لأن الإقامة تكون للصلاة، فكيف يقيم وهو جنب للصلاة؟ لذلك قالوا بأنه يكره أن يقيم الجنب كراهة شديدة، ويشددون في هذا، يشددون في هذا، وهذا هو الصواب. يكره للجنب أن يقيم، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى يعني أن يذهب فيغتسل، أن يذهب فيغتسل. والصواب صحة أذان الجنب لأنه ذكر، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما أذانه في المسجد فهذا ليس لبثا، لا يسمى لبث، لما يؤذن في المسجد ما يسمى بأنه لبث في المسجد، لبث في المسجد. لذلك يصح. أما الإقامة فيشدد فيها، الإقامة يشدد فيها. قال ويسن الأذان أول الوقت، هذا هو، هذه السنة أول الوقت، يعني لو تأخر يسيرا لا حرج، فمن السنة أن يؤذن أول الوقت. لأن كل من نقل صفة الأذان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنهم كانوا يؤذنون في أول الوقت، في أول الوقت. قال والترسل فيه، الترسل فيه يعني في الأذان، يترسل في الأذان ويحذر الإقامة. ما معنى الترسل؟ الترسل التمهل، التمهل يقول الله أكبر مثلا، ويجوز أن يجمع التكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأذان فيه الترسل، والإقامة الحذر. وفي حديث الحديث قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، وهذا عند أبي داود، لأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في إسماعهم حتى يأتون. وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين في المسجد، فلم يحتج إلى يعني أن يترسل فيه، لم يحتج أن يترسل فيه. ولذلك الأصل أن المؤذن يقف عند كل جملة من جمل الأذان، الله أكبر الله أكبر مثلا، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا حرج. أما الإقامة فيحذر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أنه هكذا يعني يحذر، ما يترسل مثل الأذان، ما يترسل مثل الأذان. قال وأن يكون على علو، لماذا؟ لأن هذا يساعد على إيصال الصوت إلى أبعد مكان. الآن يحتاج أن يكون المؤذن على علو؟ الجواب لا. قال رافعا وجهه يعني إلى السماء، رافعا وجهه إلى السماء. قالوا لأن هذا فيه تعظيم لجمل الأذان المشتملة على التوحيد، مشتملة على التوحيد. قالوا هذا فيه تعظيم لهذه الجمل، لكن لا يصح في هذا الشيء، ما يصح في هذا الشيء، ما يصح بأن المؤذن يرفع وجهه إلى السماء ما صح فيه شيء، ولذلك يعني فيما يظهر بأنه لا يستحب هذا، لا يستحب، لأن هذا يحتاج إلى يعني السنية، هذه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال جاعلا سبابتيه في أذنيك، سبابتيه مثنى مفرد سبابة، وهي السباحة والسبابة. قال في أذنيه، في أذن يعني يدخلهما في أذنيه، وذلك لحديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، وأصبعاه في أذنيه. والأصبع إذا أطلقت على اليد في مواطن العبادة فيراد بها السبابة أو السباحة التي يدخلها المتوضئ في صماخي أذنيه، يدخلهما المتوضئ في صماخي أذنيه. ولذلك الترمذي قال وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. طبعا فائدة ذلك قالوا أولا لأن فيه رفع للصوت، وقد سئل أبو شامة عن هذا فقال لأجل رفع صوتي، عفوا أبو شبرمة، عفوا ابن شبرمة، ابن شبرمة ابن شبرمة قيل له لماذا يضع المؤذن أصبعي في أذنيه، قال ليعلو صوته حتى يكون صوته عاليا. الثاني حتى يعلم من يراه بدخول الوقت، فإذا قام الشخص على السطح أو على المنارة وما سمعه البعيد ما يعرفون ماذا يريد، فإذا وضع أذنه أو أصبعه في أذنه قالوا بأن هذا حتى يفهم البعيد أنه ماذا، أنه يؤذن لدخول الوقت. ووردت كيفيات في إدخال الأصبعين، طبعا بعض العلماء كره ذلك قالوا لأن لا يصح في هذا شيء، لا يصح في هذا شيء، والراجح أنها سنة وقد ثبت في هذا كما في حديث أبي جحيفة أن بلالا كان يضع أصبعيه. طبعا من أهل العلم قالوا لا يعين السبابة، لا يعين، فلو وضع أي أصبع، لو وضع إبهامه مثلا قالوا هذه السنة. عموما الذي يظهر بأنه يضع سباحتيه التي بهما يدخل الماء إلى سماخي أذنيه في الوضوء فيدخلهما أيضا أثناء الأذان، أو يضع يده هكذا على أذنيه، ومن أهل العلم قال يضع يدا واحدة على أذنيه. قال مستقبل القبلة، هذا من السنة مستقبل القبلة، لأن كما جاء في الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد ما يشير إلى أن من أتاه في المنام أنه كان مستقبل القبلة، كان مستقبل القبلة. وأيضا كل من كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة. ولو أن المؤذن استدبر القبلة أو مشى أثناء الأذان فأذانه صحيح لكن خالف السنة، خالف السنة. قال يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، هذا من السنة، هذا من السنة. يلتفت يمينا يقول حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، حي على الفلاح. والمعنى أنه يلتفت إلى اليمنى يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، واليسرى يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب. وردت بالنسبة للحيعلتين في الأذان ذكر أهل العلم لها ثلاث صفات، ذكر أهل العلم لها ثلاث صفات. الصفة الأولى كما هو مشهور المذهب أن يلتفت برأسه ويقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى اليسار يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين ثم يلتفت إلى اليسار يقول حي على الصلاة، ثم يلتفت أيضا إلى اليمين يقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى اليسار ويقول حي يقول حي على الفلاح، ثم يلتفت ويقول على اليسار حي على الفلاح. يعني يقول حي على الصلاة على جهتين، على اليمين وعن الشمال، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يقول حي على الصلاة ثم يرجع هكذا يعود، ثم يقول حي على الصلاة ويرجع، ثم يقول حي على الفلاح ويتجه إلى القبلة، ويحي على الفلاح ويتجه إلى القبلة. هذه التي وردت عن أهل العلم. من أهل العلم من أنكر الالتفات، لكن الالتفات ثابت، والالتفات يكون بالرأس لا بالبدن، يعني لا يستدير ببدنه. وقال ولا يزيل قدميه، لا يزيل قدميه، هذا يعني من السنن أنه يبقى ثابتا ولا يزيل قدميه. يقول ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان يؤذن بالمنارة فإنه يدور حتى يبلغ صوته، يعني يتحرك، لأن المنارة إذا أذن إلى هذه الجهة خفي الأذان على من في الخلف وعن اليمين وعن اليسار. فقالوا إذا كانت المنارة يحرك قدم يدور، يحرك ويدور. الآن الحمد لله مثل ما ذكرنا بأنه يعني ما نحتاج إلى مسألة الاستدارة، ما نحتاج إلى مسألة الاستدارة. طيب أنا ناوي اليوم أخلص الباب كاملا إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله تتحملون اليوم. إذن ولا يزيل قدمي ما لم يكن بمنارة، ما لم يكن بمنارة. الآن ما عندنا يعني مؤذن يطلع على المنارة ولا على السطح. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتبين، ويسمى التثويب. التثويب يقول بعد حيعلة أذان الفجر، ما هو الذي يقال بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم؟ الصلاة خير من النوم، وهذه سنة ليست بفريضة، ولذلك لو نسيها المؤذن فصلاته صحيحة، لو نسي المؤذن التثويب فصلاته صحيحة. بالمناسبة التثويب يطلق على أمور، التثويب يطلق على أمور. أولا يطلق على الإقامة، يطلق على الإقامة، هذه يسمى تثويبا. فإذا ثوب بالصلاة يعني أقام، إذا ثوب بالصلاة أقام. ويطلق على جملة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا تثويب أيضا. وثالثا يطلق على النداء بعد الصلاة، يسمى تثويبا، وهذه بدعة، هذه بدعة. يعني بعد ما ينتهي من الصلاة مثلا يصلي على النبي، هذه بدعة، يعني بصوت مرتفع طبعا أو بصوت جماعي. أو بعد ما ينتهي من الصلاة ينادي ويقول صلوا أو احضروا مثلا، أو قوموا صلوا مثلا، خاصة الفجر هذه يكثر، يعني كأنه ما يكتفي بالتثويب الموجود في الأذان. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما دخل مسجدا وثوب المؤذن، ثوب المؤذن خرج، فقالوا لماذا؟ قال أخرجتني البدعة. خرج من المسجد لما المؤذن بعد ما انتهى الأذان بدأ ينادي، وهذا موجود للأسف في بعض يعني بلاد المسلمين، هناك يعني الأذان يعني شابه بعض البدع والمحدثات، نسأل الله أن يعافي الجميع. إذن يقول في التثويب في الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يعني بعد الحيعلة يقول الصلاة خير من، هذا هو التثويب عفوا، يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. طيب هل هذا يقال في الأذان الأول أم الثاني؟ قولان لأهل العلم، الراجح بأنه في الأذان الذي يحرم فيه على الصائم أن يأكل، وهو الأذان الذي فيه دخول الوقت، وهذه مسألة حقيقة يعني البحث فيها طويل، وسبق أننا بحثناها في شرح الزاد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التثويب يكون في الأذان الأول، والراجح أن التثويب يكون في الأذان الثاني، وذلك لأمور. أولا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر ابن أمي مكتوم أن يثوب في الأذان، وكان ابن أمي مكتوم يؤذن الأذان الثاني. الثاني أن أن ما ورد من أنه في الأذان الأول المقصود فيه الأذان الذي قبل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فسمى الإقامة أذان، سمى الإقامة أذان. الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أذان عثمان قالوا ورد بأنه قال أحد الصحابة قال عن الأذان عن الإقامة قال الأذان الثالث، ويوم الجمعة لا يخفاكم ما في إلا أذانين، أذان الأول والثاني، فسمى الإقامة أذان. فكان هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة على أن الإقامة أذان. الأمر الآخر هو أيضا مهم جدا، أن يجوز للإنسان أن يبقى نائما إلى أذان الصبح، إلى أذان الصبح قد يكون أوتر أول الليل. ولذلك ناسب أن يقال في الأذان الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه ويبدأ تبدأ وقت صلاة الفجر، ناسب أن يقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، هذه السنة، هذه السنة يتولى الأذان والإقامة واحد، لكن إذا شق ذلك يجوز أن يؤذن شخص ويقيم الآخر. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. ومن جمع يعني بين الصلاتين، أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. ذكرت هذا قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع في عرفة ومزدلفة أذن أذانا واحدا، يعني أمر بلالا أن يؤذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، قام لكل صلاة. وكذلك إذا قضى فوائت مثلا، قضى فوائت فيؤذن أذانا واحد، وهذا حصل في غزوة الأحزاب لما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر والمغرب، أمر بلالا فأذن أذانا واحد وأقام لكل صلاة. قال أو قضى فوائت أذن للأولى، أذن للأولى كما ذكرت قبل قليل. قال رحمه الله تعالى وسن لمن يستمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، أن يقول مثله، إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال وسن لمن يستمع الأذان أو يستمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، أن يقول مثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. والمصنف رحمة الله عليه قال أو المقيم، يعني يقول مثل ما يقول في حالة الإقامة. ها؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن يؤذن الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت ويقيم للصلاة، ويقيم للصلاة، فيستحبون أن يردد المستمع للأذان والإقامة خلف المؤذن وخلف المقيم. والراجح أن الترديد يكون خلف الأذان، أما الإقامة فلم يثبت في هذا شيء، فلم يثبت في هذا شيء، ولو ثبت لا اشتهر يعني ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وأما الاستدلال ب يعني الحديث اللي ذكرته قبل قليل بين كل أذانين صلاة، وإذا سمعتم المؤذن على أن هذا يشمل الأذان والإقامة، فهذا يعني وإن كان استدلالا جيدا لمن ذهب إلى سنية الترديد خلف المقيم، لكن مثل هذا ينقل، مثل هذا ينقل، ولا أحفظ في حدود اطلاعي أن هناك نصا على الترديد خلف المقيم. إذن السنة لمن يستمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، أن يقول مثله، يعني الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، وهكذا. إلا في الحي علتي، يعني قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من سمع الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فاته الترديد خلف المؤذن فهل يقضيه؟ يعني هل يأتي به؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب بأنه يفوت، فإذا لم يؤذن معه، لم يؤذن خلفه جملة جملة، فقد فاته الفضل، فاته الفضل ولا يقضى. القول الثاني قالوا يعني يأتي به، يأتي به لأنه مما يتدارك، بشرط أن لا يطول الفصل، لا يطول الفصل. يعني مثلا كان مشتغل بسنة صلي، ثم أذن المؤذن وما استطاع أن يرد الخلف، وانتهى المؤذن وهو انتهى من السنة، قال يأتي بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا الذي رجحه النووي رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق. طبعا هذا إلا في الحيعلة، الحيعلة حديث، حديث مسلم، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم قال وفي التثويب صدقت وبررت، يعني لما يقول حي على الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، وهذا طبعا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولذلك العلماء يقولون بأنه بدعة، لأن هذا لا يصلح، هذه عبادة، والعبادات لا بد فيها من التوقف إلا إذا ورد الدليل، ولذلك قول صدقت وبررت هذه لم ليس لها أصل، ليس لها أصل. طيب ماذا يقول المأموم إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ فيها أقوال. القول الأول قالوا مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول المؤذن. القول الثاني قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن هذه الجملة هي قريبة من الحيعلتين ومناسبة لمقتضاها، مناسبة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، مناسبة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثالث قالوا يصمت ولا يقول شيء لعدم ورود النص، لعدم ورود النص. وأقرب الأقوال أن يقول مثل ما يقول المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن. أما قول صدقت وبرات لا يصح فيه شيء. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وهذا أيضا ورد في حديث في سنن أبي داود بإسناد ضعيف، أنه يقول عند قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا فيه حديث في السنن ضعيف، ولذلك لا يصلح أن يقال بها في الإقامة لعدم صحة الدليل. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني إذا انتهى من الأذان، إذا انتهى من الأذان. وهذا فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، هذا متى؟ بعد الأذان. ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا فيه حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة يوم القيامة. إذن يقول هذا متى؟ بعد ما ينتهي من الأذان. طبعا وردت زيادات منها إنك لا تخلف الميعاد، وهذه ضعفها جمهور المحدثين، صح وجود إسنادها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. وأيضا وردت لفظة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الدرجة العالية الرفيعة، وهذه أيضا لا تصح، هذه لا تصح، الدرجة العالية الرفيعة أيضا لا تصح. قال ثم يدعو هنا، يعني بعد الأذان يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وقال وعند الإقامة، يعني يدعو عند الإقامة. هذا طبعا إذا قلنا بماذا؟ بمتابعة المؤذن إذا أقام الصلاة، إذا أقام الصلاة. إذن السنة في الأذان أولا أن يردد خلف المؤذن، أن يردد خلف المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله. ولو قال أشهد أن، لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله وأنا أشهد، يعني من دون أن يأتي بجملة الأذان، فيصح لأنه ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة، يقول وأنا أشهد. إذن يردد خلف الأذان. ثانيا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا يدعو بعد الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت. خامسا يدعو، يعني من السنة أن يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الدعاء لا يرد، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان، يعني هذا من الأوقات التي مظنت قبول الدعاء. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، أو نية رجوع، ويحرم، هذا هو مشهور المذهب، الخروج بعد الأذان، يحرم أن يخرج المصلي بعد الأذان إلا لسببين أو إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون ثم عذر، انتقض وضوءه، ذهب يتوضأ، استصرخ على مريض أو حالة إسعافية أو شيء فخرج، تذكر أمرا ضروريا يترتب عليه مفسدة كبرى إن هو بقي، خرج لأنه إمام مسجد في مسجد آخر جاء ليحضر درس علمي مثلا يوجد من الناس من عنده يأتي يحضر الدرس فيخرج لأنه عنده مسجد آخر، هذا معذور. الثاني أن يخرج بنية الرجوع، يخرج بنية الرجوع، أما أن يخرج بغير نية الرجوع فهذا ورد فيه الوعيد، وذلك كما عند مسلم من حديث أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عصى أبا القاسم يدل على كبيرة هذا، على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. يعني نكون بهذا قد انتهينا من مسائل باب الأذان والإقامة، وهذه أهم المسائل، وإلا هناك مسائل كثيرة لعلنا إذا استمعنا إلى أسئلتكم ممكن أن تكمل ما فاتنا أو فات المصنف رحمة الله عليه. هل هناك أسئلة يا أبا عبد الرحمن؟
أحسن الله إليكم شيخنا، نعم هناك أسئلة.
تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق عمليا بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة في الأذان والإقامة، وما ثمرت هذا الخلاف؟
الثمرة ترجع إذا أجمعت الأمة على ترك فرض الكفاية أثمت بمجموعها بخلاف السنة المؤكدة، فلو أجمعت الأمة على تركها لا تأثم بها، هذا هو يعني أظهر فرق يمكن أن يقال به.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا أذن شخص في المسجد ثم جاء بعده شخص آخر وأذن مرة ثانية في نفس المسجد ظنا منه أنه لم يؤذن في هذا المسجد، وتم تنبيهه على ذلك، إلا أنه استمر في الأذان إلى أن انتهى، فما حكم ذلك؟
أولا يعني ما الذي دفعه إلى الأذان؟ يعني هل هو مرتب مرسم؟ هل هو مؤذن؟ هل هو إمام؟ لذلك لا يصلح أن يفتات الناس على مقام الأذان أو مقام الإمامة، هذا عبث. أما إذا كان إمام وما سمع الأذان وظن بأن المؤذن لم يؤذن فأذن لا حرج، أو كان مؤذن آخر ظن صاحبه ما أذن فجاء يؤذن لا حرج. أما أن يفتات الناس بهذه الطريقة فهذا غلط غلط. وبعدين الآن أفترض لو أن مسجدا لم يؤذن المؤذن فيه، والجهة المشرفة على المساجد تمنع أحدا يتقدم فيؤذن مثلا، يكفي أذان البلد. فإذا أذن أذان واحد في البلد سقط فرض الكفاية، فما في داعي. وهذه أيضا مسألة أخرى، تجد بعض المؤذنين يتأخر عن الأذان، يعني مثلا مؤذن ما انتبه لوقت صلاة الفجر، كان نايم ما استيقظ إلا بعد 10 دقائق، فتوضأ وجاء يركض إلى المسجد يؤذن، لا ما يؤذن، لأن أذانه الآن يترتب عليه أمور ليس فيها مصلحة. فقد يسمع أذانه من كان يعني من كان يصلي مثلا قيام الليل فيوتر الآن مثلا، أو مثلا شخص صائم مثلا ربما استعجل فأكل يظن بأن يعني لا بأس بالأذان، لا بأس بالأكل مع الأذان مثلا، وهنا يحصل مفسدة. لذلك أي مؤذن فاته وقت الأذان بوقت مثلا، يعني ما أقول دقيقة دقيقتين 5 دقائق، بوقت لا يؤذن، يكفي أذان البلد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك قول عند الحنابلة بجواز أذان الجمعة من بعد شروق الشمس وتقديمه عن الوقت المعتاد
يوم الجمعة؟
نعم شيخ،
هو الحنابلة من مفرداتهم كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجمعة أنهم يذهبون إلى أن وقت صلاة الجمعة هو من وقت صلاة العيد، ومن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد. فلو صلى مثلا وقت الضحى مثلا أو بعد ارتفاع الشمس صلاة الجمعة يصح عندهم، هذه مفردات الحنابل، الجمهور على خلاف ذلك. فإذا قلنا كان القصد السائل أنه هل الأذان عندهم يكون في هذا الوقت، الجواب نعم، الصلاة اللي أعظم من الأذان تكون في هذا الوقت، لكن طبعا العمل الآن على الجمهور. حتى في الدول أو الجهات اللي تتبنى مذهب الحنابلة الآن المعتمد مذهب الجمعة على أن صلاة الجمعة بعد الزوال.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما وجه بطلان أذان من فصل أذانه بكلام محرم مع أن الجهة منفكة؟
وين انفكاك الجهة؟ هو أبطل جمل أو أدخل إلى جمل الأذان كلاما محرما. يعني أرأيت الآن في الصلاة إذا تحدث وهو في الصلاة بكلام مباح، بكلام بطلت صلاة، لأنه أتى بكلام ليس هو من أذكار الصلاة وليس هو من أقوال الصلاة. فكذلك الأذان إذا أتى بكلام محرم فأدخل بين جمل الأذان ما يحرم النطق به خارج الأذان، فكيف بهذه العبادة؟ هكذا يقول العلماء. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فهل أذانه صحيح؟ وما دليل هذه الزيادة في الأذان؟
أولا بالنسبة للدليل ثابت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يقول بعد الحي على في صلاة الفجر، قل حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. وأما حكمها فهي سنة في قول جماهير أهل العلم وليست فريضة. من يذهب إلى أن الأذان فرض كفاية لا يقولون بفرضية الجملة هذه، لأن هذه التثويب هذا لم يرد في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث عمر بن الخطاب حينما رأوا الأذان، وإنما أضافها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الشرع بعد ذلك إلى الأذان. فقال الجمهور بأنها سنة، بأنها سنة خاصة، وأنها ليست على نسق جمل الأذان، ففيها تنبيه كأن تذكير تخلل الأذان. الصلاة خير من النوم، ويخاطب الناس الصلاة خير من النوم، فيعني تختلف عن جمل الأذان، لذلك قالوا بسنيتي. فلو نسيها المؤذن إن كان قريب العهد، يعني مثلا نسيها بعدما دخل في قول الله أكبر يرجع إليه، أما إذا كان تذكرها بعد الأذان فلا يرجع إليه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ألا تبقى سنة الاستدارة تعبدية؟
نحن ما تكلمنا على هذا، أنا ما تكلمت على سنة الاستدارة. والآن لعل السائل يقول: طيب الآن من يؤذن في اللاقب أو الآخذ الآن يسمون الميكروفون، هل يستدير يعني على اليمين وعلى اليسار؟ هذه قولة لأهل العلم. من أهل العلم من يقول لا حاجة لذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فانعدم السبب. يقول الميكروفونات الآن أو السماعات أدت الغرض، فهي الموجودة في المآذن على الجهات الأربع، فقامت مقام التفات المؤذن. القول الثاني قالوا بأن سنة باقية وسنة ثابتة ولذلك تبقى، وهذا الذي يظهر بأنه الأفضل الالتفات، الأفضل الالتفات، لأنه قد يحمل معنى الالتفات، قد يحمل الالتفات معاني أكثر من تبليغ الصوت، مثل ما يسلم المصلي عن يمين وعن يسار، وإن كانت يعني حكمتها ظاهرة في الالتفات لأجل تبليغ الناس، لكن قد يكون هناك معاني في غير مسألة الالتفات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين الاستدارة والالتفات؟
الالتفات بالرأس والاستدارة بالبدن، ولذلك قالوا بأنه ما يعني ما يحرك قدميه، يعني ما ينقل قدميه، لأنه قديما الأصل أن المؤذن إذا أذن يؤذن إلى جهة القبلة إلا في الحيعلتين يمين ويسار، لكن بعض الفقهاء يقولون بأن استدارة المؤذن هذه نافعة لمن خلفه، لأنه قد لا يصل الصوت إلى من خلفهم، إلى من خلف المؤذن، هذه يسمونها استدارة. ولذلك قديما كان إذا قام في المئذنة أذن بهذه الطريقة، يدور يستدير فينقل قدميه، يتحرك يعني. أما الالتفات فيكون بالرأس فقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تمطيط الصوت بألفاظ الأذان كلفظ الجلالة، وهل يصح معه الأذان؟
طبعا بالنسبة للأذان هناك بعض الأمور التي تبطل الأذان، يعني إذا تغير المعنى، يعني مثلا إذا قال المؤذن الله أكبر لا يصح أذانه. لماذا؟ لأن هذا فيه استفهام إنكاري والعياذ بالله، الله أكبر. الثاني أن يقول الله أكبر، لأن أكبر هنا يتغير المعنى، معناه الطبل، هذا من الأمور التي تبطل الأذان. أيضا بعض العلماء نص على أن بعض التمطيط الذي يعني ربما يبالغ فيه بعض المؤذنين بحيث أنه يخرج به عن المقصود يوصل الأذان إلى البطلان، خاصة إذا حصل فيه تكرار لبعض الحروف في هذا التمطيط. هناك مكروهات في الأذان، يعني منها قالوا التمطيط غير المبالغ فيه طبعا يكرهونه، كذلك قول أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ طبعا، ولكن أغلب الناس الآن ما يفهمون هذا المعنى أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك يعني عموما هناك مجموعة مخالفات في الأذان، لكن أخطرها ما يبطل الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن من اللفظ، أم يجوز الترديد أثناء ذكر المؤذن لللفظ؟
هو أولا قول السائل هل يجب، هذا طبعا سؤال خطأ، وإنما السؤال يكون هل السؤال يكون هل يسن. يسن، لأن الترديد خلف المؤذن سنة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر فقولوا، لذلك يقول الله أكبر، يردد خلفه ولا يردد معه حتى لا يكون مؤذنا معه، لأنه إذا أذن إذا ردد معه أصبح مؤذنا معه. فإذا قال المؤذن الله أكبر بعدما ينتهي تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بهذه الطريقة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع أن يقال في ترديد الحيعلة مثلها مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله مرة أخرى، على أنها سنن تنوع لما جاء عند مسلم من روايتين، مرة كما يقول المؤذن ومرة لا حول ولا قوة إلا بالله؟
هذا ذكره بعض العلماء على أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يزيد، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يقتصر على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي يظهر أنه يقتصر على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كل جملة من جمل الأذان يردد خلفها بمثلها إلا الحيعلتين، فإنه يأتي بغيرها مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز ترديد الأذان في الأماكن المخصصة للوضوء؟
إذا كان قصد السائل الحمامات المراحيض، هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى سنية ذلك، ومن أهل العلم من يمنع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته ما رد عليه، ثم ذهب إلى الجدار فتيمم عليه ثم رد عليه واعتذر، هذا إذا كان يقضي الحاجة. أما إذا كان في مكان الوضوء اللي بعيد عن المراحيض، نعم يردد، يعني هو ويتوضأ سمع المؤذن يردد. يعني أغلب الأسئلة تأتي وين؟ في المراحيض التي داخلها المغاسل، وقضى حاجته وبدأ يتوضأ في المكان الذي قضى فيه حاجته، الراجح نعم، لأنه يعني يجوز له أن يأتي التسمية، ولو ردد خلف المؤذن لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو وقت إجابة الدعاء للمرأة بين الأذان والإقامة، وهل يمتد الوقت؟ ما هو وقت إجابة الدعاء للمرأة بين الأذان والإقامة، هل يمتد الوقت؟
يقصد السائل لأن المرأة ما تجب عليها الجماعة، فهل إذا دعت بين الأذان والإقامة يعني يستجاب لها، وما هو الوقت؟ الوقت من بعد الأذان، فإذا انتهى المؤذن من الأذان فإنها تدعو إلى أن تقيم الصلاة بفعلها هي لا بفعل المسجد. لذلك الآن بعض الناس يربط، خاصة النساء أو المرضى، يربطون صلاتهم بالمسجد، متى ما أقام أقام، ولا، ولذلك عند المرأة يعني فترة زمنية طويلة أن تدعو بها من بعد الأذان حتى تصلي هي، فإذا صلت هي هذه الفترة الزمنية هي كلها محل إجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني إقامتها هي صلاة، أن هي تصلي، هذا المعنى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أذان بعض الناس بقولهم الله أكبر والله أكبر؟
من الأخطاء هذه أيضا فاتتني، وهو أن بعض المؤذنين لا يقطع همزة أكبر وإنما يأتي بالواو أو يشبع الضم يقول الله أكبر. هذا غلط، هذا غلط، هذا أذان فيه لحن، فيه لحن، وإنما يقول الله أكبر، يقطع همزة أكبر. فبعض المؤذنين يشبع الضمة لما يقول الله أكبر، هذا غلط، أو يأتي بواو أيضا، هذا غير صحيح، قل الله أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الأذان الذي أمر به الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة هو الأذان الأول أم الأذان الثاني؟
بالنسبة للأذان الذي أمر به عثمان هو الأذان الأول، هكذا قال جماهير العلماء، الأذان الأول. وأما الأذان الثاني حينما يقعد الخطيب على المنبر، هذا يسمى الأذان الثاني. طبعا على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، من أهل العلم من يقول الأذان الأول هو الأذان الذي يقعد فيه الخطيب على المنبر، والأذان الثاني هو الذي سنه عثمان، سنه عثمان حتى يبقون الأولية إلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، الأول هذا والثاني، لكن على الترتيب الناس ما تعرف يعني التفريق، فيقال الأذان الأول هو الأذان العثماني. وهذا هي تعبيرات أهل العلم في كتب حديث الأحكام، شروح حديث الأحكام، وكذلك في كتب الفقه يعبرون هذا، يقولون الأذان الأول أذان العثماني.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا، ونفع بكم البلاد والعباد. هذا ما جاءنا من أسئلة بخصوص درسنا اليوم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.